إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما البواعث على طرح قضية طلب الدليل وأمثال هذه الموضوعات في هذا العصر؟ مصادر الإسلام المتمثلة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعد من الثوابت التي لا تحتمل التأويل في الرجوع والتحاكم إليها. والناظر في أحوال المسلمين اليوم يرى أو يسمع غربة الإسلام في كل مكان، لكن الغربة تشتد حين يتعلق الأمر بثوابت الإسلام كالرجوع إلى الكتاب والسنة وعدهما دليلين لمشروعية كل ما هو مشروع ومنع كل ما هو ممنوع. فكم يفرح المسلم حين يسمع دخول الناس من خلال مراكز الجاليات التي تدعو غير المسلمين إلى الإسلام، لكن حين يسمع المسلم ويرى تفلس نفر من المسلمين وتفككهم وتشوش ما يعتقدون وإنكار بعضهم للأدلة الشرعية بفلسفات عقلانية وتوجهات حزبية وشطحات متعلقة بالهوى يصيبه الأسى والحزن والأسف، ويحمل مثل هذا التفلت من هؤلاء القوم الغيور على دين الله للإسراع والمبادرة لتأصيل القضايا الإسلامية، ومنها قضية طلب الدليل من الكتاب والسنة، لأنها قضية القضايا وأمر مهم جدا، أعني طلب الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله لمعالجة كثير وكثير من أمراض المسلمين، ومن الضعف الذي أصابهم، ومن التفكك في صفوفهم حتى يكتمل البناء ويتم. وإلا فما فائدة توسعة البناء وداخله وأساسه وقاعدته يحتاج إلى الإصلاح، فلا بد لتمام البناء وقوته أن يتم الإصلاح من الداخل قبل الخارج، ولا بأس أن تسير أو يسير الإصلاح للداخل والخارج جنبا إلى جنب، لأن الظرف لا يسمح بالتأخير، ومجتمعات المسلمين أحوالها وأوضاعها لا تحتمل تقديم شيء على آخر، بل لا بد من الإصلاح في الداخل والخارج في آن واحد جنبا إلى جنب سواء بسواء. الآيات أو من الآيات القرآنية في طلب الحجة والدليل من كتاب الله وسنة رسول الله، ولعلني إذا كررت عبارة طلب الدليل فإنما أعني بالدليل بادئ ذي بدء المصدر الثاني وهي السنة، لأنها تعرضت لأمور لم يتعرض لها كتاب الله عز في علاه، وإن كان يقع نوع من التداخل فيما يتعلق بطلب الدليل ويبين في حينه المراد من الدليل إن كان من الكتاب أو من السنة. إن إسلامنا قد علمنا أيها الأحبة ألا نأخذ قولا من غير حجة، ولا نسلم برأي إلا إذا تأيد بالدليل، وها هو القرآن الكريم يحاج الجاهليين فيقول لهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ويقول أيضا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، ويقول الله عز وجل أيضا ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن نصوص السنة في طلب الدليل والحجة والبرهان حديث المقداد بن معد كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما حرم الله، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما حرم الله. فمن أين جاءتنا هذه الموضة؟ كلما عرفت الدليل من سنة رسول الله وهي مفصلة مخصصة مفسرة شارحة قال أقوام حسبنا كلام الله ونعم بكتاب الله خير دليل، لكن الله تبارك وتعالى أوجب علينا الرجوع إلى كتابه وإلى سنة رسوله، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. رواه الحاكم وصححه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين مبينا أهمية الدليل من السنة المطهرة، قال: فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأعاد الفعل يعني قوله وأطيع الرسول، إعلاما بأن طاعته تجب استقلالا من غير عرض ما أمر به على كتاب الله، بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقا سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه، فإنه أوتي الكتاب ومثله معه، ولم يأمر بطاعة ولي الأمر ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالا، بل حذف الفعل وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى كلام ابن القيم. حرص السلف على طلب الدليل. لقد كان سلف الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم أحرص ما يكونون على طلب الدليل ليعبدوا الله على علم وبصيرة، فكانوا يبادرون في الرجوع إلى السنة إذا وجدوها خلاف أعمالهم بدون توقف أو تلفق، ولم يكونوا يرضون للحظة أن يبقوا على خلاف أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما إذا وقع الخلاف يتعين طلب الدليل حين وقوع الخلاف. يقول ابن عبد البر رحمه الله: والواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ومما أجر عن السلف في هذا في الحرص على طلب الدليل من السنة على وجه الخصوص ما رواه الحاكم والخطيب. قال الحسن: بينما عمران بن الحصين يحدث عن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إذ قال له رجل: يا أبا نجيح حدثنا بالقرآن، فقال له عمران: أنت وأصحابك تقرؤون القرآن، أكنت محدثي عن الصلاة وما فيها وحدودها؟ أكنت محدثي عن الزكاة في الذهب والإبل والبقر وأصناف المال؟ ولكن قد شهدت وغبت أنت. ثم قال: فرض عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الزكاة كذا وكذا. فقال الرجل، وهذا النص يدل على أن السلف كانوا من أوقف الناس على الحد وعند الدليل، على الحد الشرعي وعند الدليل. فقال الرجل: أحييتني أحياك الله. قال الحسن: فما مات ذلك الرجل حتى صار من فقهاء المسلمين. الرجوع إلى الحق فضيلة. وقال أيوب ابن أبي تميمة السقفياني المتوفى سنة 31، إذا حدثت الرجل بالسنة فقال: دعنا من هذا وحدثنا من القرآن، فاعلم أنه ضال مضل، فاعلم أنه ضال مضل. ومن النصوص المأثورة عن السلف في الحرص على طلب الدليل والبحث عنه وعدم القيام بأمر من الأمور حتى يصح الدليل، قول إسحاق بن راشد: كان الزهري إذا ذكر أهل العراق ضعف علمهم، فقلت له: إن بالكوفة مولا لبني أسد يعني الأعمش يروي 4000 حديث قال 4000 حديث. قلت نعم، إن شئت جئتك ببعض حديث أو قال ببعض علمه. ولاحظ تسرد آثار معاني السلف في إطلاق العلم على الأدلة من السنة المطهرة. قال إن شئت جئتك ببعض حديثه أو قال ببعض علمه. قال فجئ به، فجئت به. فلما قرأه قال والله إن هذا العلم، والله إن هذا العلم، وما كنت أرى أن أحدا بالعراق يعلم هذا. رواه الخطيب في جامع بيان العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى الناس إنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا رأي لأحد من الناس مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال شريح إنما أقتفي الأثر، فما وجدت في الأثر حدثتكم به. ونحو هذا يروى عن الثوري رحمه الله أنه قال إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، يعني لا تتحركن إلا بدليل. فكيف يتحرك الناس شرقا وغربا وشمالا وجنوبا ويتوجهون توجهات مختلفة ويتعبدون لله بعبادات كثيرة وكبيرة لا يكلف الواحد دليل؟ فهل يا ترى يظن أن السبيل والطريق الموصل إلى الله بغير هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أن يكون ذلك؟ وقال ابن المبارك ليكن الأمر الذي تعتمدون عليه هذا الأثر، وخذوا من الرأي ما يفسر لكم الحديث. وفي هذا يقول الإمام أحمد دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالعلم ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. وقال محمد بن سيرين كانوا يرون أنهم على الطريق، يعني على الصراط المستقيم والطريق القويم، كانوا يرون أنهم على الطريق ما داموا على الأثر. وعن عبد الرحمن بن حرملة أن سعيد بن المسيب نظر إلى رجل صلى بعد النداء بعد الأذان من صلاة الصبح فأكثر الصلاة، يعني بعدما أذن لصلاة الصبح قام يصلي ركعتين وأربعا وستا وثمانيا، فحصبه يعني رماه بالحصباء، ثم قال إذا لم يكن أحدكم يعلم فليسأل، إنه لا صلاة بعد النداء إلا ركعتين. فانصرف الرجل وهو يقول لي سعيد بن المسيب يا أبا محمد، لاحظ الكلام، يا أبا محمد أتخشى أن يعذبني الله بكثرة الصلاة؟ هذا كما يحاجيك، يحاجج بعض الناس اليوم، إذا قلت له يا أخي هذا الاحتفال في هذا اليوم مو هو مشروع، هداني الله وإياك، الصلاة هنا في هذا الوقت مو هو مشروع بل ممنوع، عبادة في هذا الوقت بهذه الكيفية غير مشروع، يقول لك أتزجرني عن أن أعبد ربي؟ ما هذا التنصر؟ ما هذا التشدد؟ ما هذه الوهابية؟ العبارة شبيهة، يا أبا محمد أتخشى أن يعذبني الله بكثرة الصلاة؟ قال بل أخشى أن يعذبك الله بترك السنة، بل أخشى أن يعذبك الله بترك السنة. رواه الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه. وقال مالك بن أنس ما قلت الآثار في قوم إلا كثرت فيهم الأهواء، ما قلت الآثار في قوم إلا كثرت فيهم الأهواء، وإذا قلت العلماء ظهر في الناس الجفاء، رواه الخطيب البغدادي أيضا. ما قلت الآثار في قومه إلا كثرت فيهم الأهواء. تلتقي مع كثير من الناس من المثقفين وغير المثقفين من القدماء والمحدثين في مجالس متعددة، فتسمع منهم عجبا، كل واحد يدلي بدلوه في دين الله تبارك وتعالى، وكل واحد يترجم ما تربى عليه وسمعه عن آبائه وأجداده الأولين والأقدمين، وباللهجة العامية والله يقول كذا، والله يقول كذا، والله يقول كذا. لم نستفد من بحثنا طول عمرنا غير أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وعن مالك قال سمعت ابن شهاب هو الزهري يقول: سلموا للسنة ولا تعارضوها. قال أبو السائب: كنا عند وفيع فقال لرجل ممن ينظر في الرأي: أشعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني هديه. ويقول أبو حنيفة: هو مثلى الإشعار للهدي. قال الرجل: إنه قد روى عن إبراهيم النفعي. الآن انظر إلى دليل كل. يقول هذا الرجل، ولعله كان حنفيا: إن أبا حنيفة قد روى هذا عن إبراهيم النفعي أنه قال الإشعار مثلى. قال: فرأيت وكيعا غضب غضبا شديدا، فقال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتقول قال إبراهيم؟ ما أحقك أن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا. وقال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعية وسأله رجل عن مسألة فقال: يروى فيها كذا وكذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له السائل: يا أبا عبد الله، ما تقول فيه؟ يعني أنت تقول يروى عن رسول الله، طيب أنت إيش رأيك فيه؟ فرأيت الشافعي أرعد وانتفض، فقال: ما هذا؟ أي أرض تقلني وأي سماء تذلني إذا رويت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثا فلم أقل به نعم على السمع والبصر، نعم على السمع والبصر. وقال الربيع: سمعت الشافعي وقد روى حديثا، فقال له بعض من حضر: تأخذ به؟ فقال: إذا رويت عن النبي، الشافعي يقول، قال: إذا رويت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثا صحيحا فلم آخذ به فأنا أشهدكم أن عقلي قد ذهب. انظر إلى واقع ما كان عليه سلف الأمة وواقع وحال المسلمين وما هم عليه تجاه الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله، حتى تتبين لماذا اتسعت الهوة ووقعت الغربة وكثر الخلاف والتفرق والتمزق. وقال الربيع أيضا: سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقولوا بسنة رسول الله ودعوا ما قلت. وضع بعض الناس أصولا كانت هذه الأصول من الأسباب التي أدت إلى ترك الدليل من السنة. تركت السنة بسبب وضع مثل هذه الأصول التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. ومنها قول بعض علماء الكلام إن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة. إن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة. والحديث قسمان: متواتر، وهو الحديث الذي رواه جمع غفير يستحيل تواطؤهم على الكذب، والآحاد ما سوى ذلك، سواء منها ما رواه واحد فكان غريبا، أو اثنان فكان عزيزا، أو ثلاثة فكان مشهورا، أو ما فوق ذلك فكان مستفيضا، ولم يصل إلى حد التواتر. فغير المتواتر يسمى آحاد. وضع بعض علماء الكلام وترى هذا في أوساط المسلمين قاعدة إن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة، وهذا أمر محدث، والإحداث في الفكر لا يقل في الإحداث عن الإحداث في العمل، لأن الفكر يترتب عليه من الأعمال ما الله عز وجل بها عليم من العبادات والمعاملات والطاعات والقربات. حتى إذا أتيت إلى رجل من المثقفين فقلت له فلسف وأفحم عقله وقال هذا خبر أحد، من أين جاء بهذا إلا من مثل هذه القاعدة الخاطئة المرجوحة؟ الثاني: بعض القواعد التي تبنتها بعض المذاهب المتبعة في أصولها، ومنها تقديم القياس على خبر الآحاد، يعني تقديم الرأي على خبر، دعنا من الأخبار الواهية، على خبر صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك رد خبر الآحاد إذا خالف الأصول. الاختلاف لا يمكن أن يقع في نصوص الشرع، لأن الله تبارك وتعالى قد قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولكن مثل هذا التعارض والاختلاف في الذهن، في ذهن الفقيه أو المحدث أو المجتهد. ومن ذلك رد الحديث المتضمن حكما زائدا على نص القرآن بدعوى أن ذلك نسخ له، والسنة لا تنسخ القرآن. ومن ذلك تقديم العام على الخاص عند التعارض، أو عدم جواز تخصيص عموم القرآن بخبر واحد، أيضا هذا مما أوجب رد الدليل ورد حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خامسا، أو من ذلك تقديم عمل أهل المدينة على الحديث الصحيح، تقديم عمل أهل المدينة على الحديث الصحيح. ومن ذلك قول بعض الفقهاء، وأرجو أن يتنبه لهذا الأمر الأخير: لا يصح للمبتدئ ولا للعامي أن يطلب الدليل. وهذا القول الأخير قول خطير، ولعله يكون سببا من أسباب تفرق وتشتت الأمة، لأن الآراء تختلف، والعلماء قد تفرقوا في الأمصار والأقطار، ولكل من ملكة الرأي والاستنباط والاجتهاد ما لغيره. فإذا اتبع كل واحد منا رأيا مجردا عن الدليل، إذن لا التقاء البتة. وهذا من أهم أسباب التفرق الذي لم يلتقي بعده الفرقاء، وإلا لو حكمنا الدليل فوالله إنه لخير سبيل إلى ائتلاف القلوب وجمع الصفوف وتوحد الكلمة، بل إلى طمأنينة القلوب بادئ ذي بدء، يطمئن الإنسان في عبادته. أما والله قالوا وقيل وكذا، وفي المسألة عشرة أقوال، طيب إيش الراجع؟ إيش الدليل؟ الدليل مع من؟ مع مراعاة قضية القواعد التي يستنبط منها العلماء والتأدب معهم، وأنهم يدورون بين أجر وأجرين، وأنهم مجتهدون بعيدا عن السفه وبعيدا عن التشنيع. فالعلماء هم القدوة والأسوة، وهم المصلحون، وهم المفقهون، وهم المربون. هذا بادئ ذي بدء يقال، حتى تبقى هيبة العلماء في قلوبنا وحسن الظن بهم في نفوسنا، بل في سويداء وأعماق قلوبنا. هذا أمر لا بد أن نسلم به إن شاء الله، ونحن نستمع إلى مثل هذه النقادات في هؤلاء الكلمات. مناقشة مقولة لا يصح للمبتدئ ولا للعامي طلب الدليل، وهذا عاش فيه كثير من المتمذهبة، حتى إذا قال الشيخ هذا حلال فقام طالب العلم فقال يا فضيلة الشيخ ما الدليل؟ غضب الشيخ وأشد الغضب وزجر هذا الطالب وقال ما يحق لك أن تطلب الدليل، ومن أنت حتى تطلب الدليل، وهل ستفهم الدليل؟ هذا الذي أورث أمورا ومحاذير في العالم الإسلامي لا تحمد عقباها، ومن أهمها وأخطرها التعصب والجمود والتحجر. فالتعصب والجمود على قول ولو كان على خلاف الدليل أورثه عدم طلب الدليل والزجر عن طلب الدليل، وهذا يوجد في كل مذهب، ورآه الإنسان وسمع. يستشيق الشيخ غضبا إذا طلبت الدليل. فلا أوافق على أن المبتدئ لا يلزمه معرفة الدليل، بل أرى أن تفقيه المبتدئين وطلاب العلم والصغار وعامة الأمة عن طريق دراسة للأدلة الشرعية الميسرة من الكتاب والسنة، ولا بأس من اختيار الموضوعات القريبة إلى عقولهم مع شرحها شرحا كافيا أول الأمر، وبذلك نكتبهم علما ونعطيهم فقها ونعودهم على أن الشيء الذي يعملونه ليس رأيا واجتهادا بشريا، وإنما هو تنزيل من حكيم حديث، وشيء يرتبطون بسنة رسول الله به يتقربون به إلى الله. وفي هذا الارتباط ما فيه ما فيه من البركات والخيرات. وأما أن نحفظهم ما قال فلان وقال فلان مجردا عن الدليل فلا نكون أفدناهم شيئا، بل قد نكون فتحنا عليهم أبواب التعصب للآراء التي لا دليل عليها. هؤلاء القوم الذين ينادون بعدم طلب الدليل، يقال لهم وأن طلب الدليل ينادون بعدم طلب الدليل وأن طلبه من القرآن والحديث يلزم منه أن يفهم أو أن يفهم القرآن والسنة أولا، وهذا أمر غير ممكن. هم يقولون هذا، يقولون نحن لا نطالب بالدليل ولا نطلب الدليل، بل نزجر عن طلب الدليل، لأن طلب الدليل يقتضي أن يفهم هذا المبتدئ وهذا العامي وهذا المسلم أن يكون فاهما للدليل الذي طلبه، وهذا غير ممكن ولا متيسر لكل واحد. والرد على هذا بأن يقال إن الله تبارك وتعالى جعل القرآن حجة على الناس على مختلف رتبهم ودرجات تفكيرهم ومستويات علومهم وثقافتهم، فلذلك سهل الله تبارك وتعالى فهمه ويسر بيانه. تصور رجلا أرسل لابنه رسالة وملأها بجمل غير مفهومة وألغاز غير معلومة، وكلفه بأن يعمل بمقتضاها وينفذ محتواها، ثم أراد أن يحاسبه على عدم العمل بها ويعاقبه، هل يكون عادلا؟ هل يكون محقا؟ إننا لا نقبل هذا التصرف من إنسان جاهل، فكيف يدعيه أقوام في ربهم العادل الحكيم؟ الذي لا يظلم الناس مثقال ذرة. إن قلت لم يصرحوا أقول لسان الحال أبلغ من المقال. إن هذا الزجر هو ترجمان لمثل هذا المعنى المقنون أو المكتوب، وإن لم يصرح به. إن الله تعالى يقول في كتابه الكريم: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ويقول تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ويقول عز وجل: فلا يتدبرون القرآن. ثم يقال لهم: أين الدليل على أن المسلم لا يصح له أن يعمل ولا أن يطلب شيئا إلا إذا فهمه؟ من أين لنا الدليل؟ هل كل الصحابة الذين كان رسول الله يحدثهم بالدليل ويبين لهم السبيل بالحجة من الوحي، هل كلهم كانوا يفهمون هذا الدليل من جميع الوجوه؟ الجواب لا، لأنهم مختلفون في علومهم ومختلفون في اجتهاداتهم، بل وكثير ممن كان يسمع الدليل ويحضر مجلس رسول الله من الأعراب من البادية. أين الدليل من كتاب الله أو سنة رسول الله أن الإنسان المسلم لا يحق له أن يطلب الدليل إلا إذا فهمه؟ يلزم من هذا ألا نحفظ الأطفال القرآن ولا شيئا من السنة الصغار، لأنهم في سن لا يفهمون ما يحفظون. هذا لازم هذا الرأي، وهذا فيه ما فيه من مخالفة إجماع الأمة على استحباب ذلك لهم ولو لم يفهمون، لأنه ستمر بهم سن الفهم والاستيعاب فيزدادون إيمانا وفهما وتدبرا بعد طلب الدليل وحفظه. الآثار الحميدة لطلب الدليل: أولا، طلب الدليل من الكتاب الكريم والسنة المطهرة يوثق صلة المسلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن في هذا العصر أحوج ما يكون إلى توثيق صلتنا بكتاب الله وسنة رسولنا، مع اختلاف الأهواء ومع تفرق الأمزجة واختلاف الثقافات واختلاف الوسائل الإعلامية المختلفة. نحن بأمس الحاجة إلى أن نوثق صلتنا بربنا وأن نوثق صلتنا بكتاب الله وسنة رسول الله، فكيف بعد ذلك ينبع منا وفينا ومن أخص مجالسنا من يزجرنا عن طلب الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله؟ ثانيا، طلب الدليل والبحث عنه يقوي صلة المسلم بخالقه ومولاه، فيظل دائما مستحضرا قرب الله وفضله وإنعامه عليه، لأنه دائما يقلب النظر بالأدلة من القرآن والسنة. هذه تعليمات من؟ الآن الموظفون سبحان الله في إداراتهم، لكن المدراء ورؤساء الأقسام كل لحظة يقلب الواحد الطرف في الأنظمة وفي القوانين التي وضعت وسنت. لماذا؟ حتى لا يخرج عن النص أو لا يخرج عن روح النص، لحرصنا أولا على طاعة ولي الأمر في المعروف، والأمر الثاني لما يتضمنه الالتزام بالنص من تنظيم وترتيب وتنسيق أوضاع المسلمين في الإدارات وفي المؤسسات وفي كل مكان وفي الجامعة والمدارس. هذا نقص البشر، فكيف بعد ذلك يسوغ لأقوام أن يزجروا عن تقليب النظر والنظر في الدليل؟ لو قيل لواحد: لا، أنت اجتهد في هذه الإدارة، أنت الآن صرت مديرا ورئيس قسم، اجتهد فيها، اعمل ما شئت، يوافق الأنظمة، يوافق القوانين، يوافق الأشياء التي وضعت أو لا يوافق، لكان مستحقا للطرد ومستحقا للجفاء من قبل المسؤولين. هذا في النقص البشري، فكيف بالنقص الرباني في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على خلاف ما لو عاش المسلم أو طالب العلم على أقوال الرجال المجردة عن الأدلة، فإنه تقوى صلته بالخلق وتضعف صلته بالخالق. وقد كنت مرة جالسا في مكتبة شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى وأسكنه الجنة، فدخل رجل قادر عليه فقلب طرفه في مكتبته، وكان يغلب عليها كتب الأسانيد والأدلة من السنة المطهرة، فقال هذا الفاضل متعجبا: يا شيخ، أين كتب الفروع وأين كتب الفقه في مكتبتك؟ فقال له الشيخ: أما كتب الفقه فهي التي تراها بعينيك، أما الكتب التي تذكرها فهي كتب الرأي والاجتهاد. مع تقديرنا واحترامنا للتراث الكبير الذي خلفه علماء الأمة من الفقهاء والمجتهدين، هذه الاستنباطات وهذه الاجتهادات الرائعة التي تدل على حرص وتقوى وعلى فكر مستنير وذكاء متوقد وجهود جبارة مشكورة، لكن كما قال الإمام أحمد: فالعلم ليل والحديث نهار. رابعا أو ثالثا من الآثار العديدة لطلب الدليل، طلب الدليل هو السبيل الأقوم للتفقه الرشيد والتعلم السديد للدين. فيوم أن تكون الكلمات مختلطة بالأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله تشعر بإيمان وتشعر بطمأنينة في القلب، لكن عندما يكون الكلام قال وقالوا وقلنا في المسألة أقوال من غير أدلة يشعر الإنسان بشيء من الجفاء والكسرة. وأول ما يتبادر إلى ذهن ذوي الفطر السليمة أن يقال: إيه نعم، ولكن هل القول هذا، هل الهيئة هذه في الصلاة، هل الهيئة هذه في الذكر، هل الهيئة هذه في المعاملة عليها دليل ولا ما عليها دليل؟ ولا أنت تسيرنا على اجتهاد الرجال وآرائهم. هذا أول ما يتبادر في ذهن الإنسان. رابعا، طلب الدليل للمسلم والمتفقه يقطع الطريق على المتصوفة الذين نظروا في بعض كتب المتفقهة العارية عن الأدلة فلم يجدوا فيها ما يشفي حاجتهم الروحية وما يلبي تشوقهم إلى محبة الله عز وجل والقرب منه. وهذا لا ينخلع على جميع الكتب، بل على بعضها الذي تجرد من الدليل، بل وجدوا كلاما لا روح فيه وتعليما لا تشويق فيه وفقها لا حياة به، ولهذا قالوا لا يحتاج الأمر إلى إعادة نظر. ولذلك نقول الآن: طلب الدليل له أثر في الفقه والعبادة والمعاملة، لأنه يقطع السبيل على من يريد أن يجتهد بغير وسائل الإسلام وبغير آلاته وبغير ضوابطه وشروطه. فيقول: تشتغلون بالعلم على الرحل والسعة، تنشطون في الدعوة، تدعون إلى العقيدة، ولكن أستدرك عليكم أمورا في الأخلاق، أمورا في الآداب، نجد شيئا من الجفاء. لسان حالها هؤلاء الناس الذين يريدون مفارقة أهل السنة أو قد فارقوهم، يتلمسون مثل هذه العثرات والسقطات وشيء من الجفاء الذي يقع من بعض المتفقهة ليستنبطوا أمورا جديدة في زعمهم ويربطوا الناس بخالقهم. وهذا الذي وقع من بعض طوائف المصلحين من العباد والزهاد،
يقولون فقه فقه وحديث حديث وأصول أصول، لكن ما نرى لكم حركة والحركة فيها بركة، ولا نرى لكم دعوة. وهذه أخلاقيات بعض الناس، هذا لا يشجع على التفقه. أنتم تدعوننا إلى العلم ونحن ندعوكم إلى العبادة، فذهبوا ومالوا يجتهدون وينظرون ويؤصلون أمورا ومسالك وطرق نحن في غنى عنها، حتى لا نقع في بدعة تبعدنا عن الله وتسقط علينا ربنا تبارك وتعالى. لكن ما نرى لكم حركة والحركة فيها بركة، ولا نرى لكم دعوة. وهذه أخلاقيات بعض الناس، هذا لا يشجع على التفقه. أنتم تدعوننا إلى العلم ونحن ندعوكم إلى العبادة، فذهبوا ومالوا يجتهدون وينظرون ويؤصلون أمورا ومسالك وطرق نحن في غنى عنها، حتى لا نقع في بدعة تبعدنا عن الله وتسقط علينا ربنا تبارك وتعالى. قطع سبيل على هؤلاء الذين قد يتسللون من هذه الثغرات ويمسكون بهذه الهنات ليبتدعوا في دين الله باسم ثوب جديد في دراسة العقيدة، أو ثوب جديد في دراسة الفقه، أو ثوب جديد في الدعوة إلى الله. خامسا، طلب الدليل سبب القبول، وهذا أمر مهم، إذ العمل لا يقبل عند الله إلا إذا اجتمع فيه أمران: الإخلاص والصواب. والصواب هو مشروعية العمل بالدليل، بنص من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بنص من كتاب الله أو بنص من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان الدليل هو بوابة مشروعية العمل، وإذا كانت المشروعية ركن قبول العمل عند الله، تعين طلب الدليل لقبول العمل. لكن يعجب الإنسان، هل هناك بواعث بعثت أقواما لرد الدليل أو عدم طلبه أو ضعف طلب الدليل أو رده؟ نعم، هناك بواعث، وقد أشار إلى بعضها محدث الشام العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في كتاب سماه الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام. يقول في الصفحة 37: تحكم الخلف بالسنة بدل التحاكم إليها. يقول: ثم خلف من بعدهم، يعني من بعد السلف، قال: خلف من بعدهم خلف أضاعوا السنة النبوية وأهملوها بسبب أصول تبناها بعض علماء الكلام وقواعد زعمها بعض علماء الأصول والفقهاء المقلدين، كان من نتائجها الإهمال المذكور الذي أدى بدوره إلى الشك في قسم كبير منها، ورد قسم آخر منها أو رد قسم آخر منها لمخالفتها لتلك الأصول والقواعد. فتبدلت الآية عند هؤلاء، فبدلا من أن يرجعوا بها إلى السنة ويتحاكموا إليها، فقد قلبوا الأمر ورجعوا بالسنة إلى قواعدهم وأصولهم، فما كان منها موافقا لقواعدهم قبلوه وإلا رفضوه، وبذلك انقطعت الصلة التامة بين المسلم وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخاصة عند المتأخرين منهم، فعادوا جاهلين بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وعقيدته وسيرته وعبادته وصيامه وقيامه وحجه وأحكامه وفتاويه. فإذا سئلوا عن شيء من ذلك أجابوك إما بحديث ضعيف أو لا أصل له، أو بما في المذهب الفلاني، فإذا اتفق أنه مخالف للحديث الصحيح وذكروا به لا يذكرون ولا يقبلون. انتهى كلامه. أقول من البواعث على عدم طلب الدليل أو رده والزهد فيه التعصب المذهبي، فتنة التعصب للمذهب كانت ولا زالت من أشد الأمراض فتكا بالدين وبوحدة المسلمين. ومن الأمثلة والشواهد على ذلك، قال أبو الحسن الكرخي الحنفي: كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة، وحديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ. سبحان الله، شوف لو تشرب، يعني انظر إلى مثل هذه القاعدة، لو تشرب طالب العلم بهذا إيش النتيجة؟ لو جئته بأدلة بعدد شعر رأسه ولحيته ما قبل منك شيئا. ليش؟ لأنه في قاعدة تربى عليها، وهي قول هذا العالم: وكل حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ. على طول أتيته بحديث من الصحيحين أو بحديث صحيح من السنن أو من المعاجم أو المسانيد، قال لك: هذا مؤول، هذا منسوخ. لا شك أن هذا يعني من القواعد التي نسفت السنة نسفا. وقديما أنشد منذر بن سعيد أحد الفقهاء يصور حال بعض المتعصبة المالكية من المالكية، فيقول: عذيري من قوم يقولون كلما طلبت دليلا هكذا قال مالك، فإن عدت قالوا هكذا قال أشهب، وقد كان لا تخفى عليه المسالك، فإن جئت قالوا قال سحنون مثله، ومن لم يقل ما قاله فهو آفف. الله أكبر. ومن لم يقل ما قاله فهو آفف، فإن قلت، هنا الدليل، فإن قلت قال الله ضجوا وأكثروا وقالوا جميعا أنت قرن مماحك، وإن قلت قد قال الرسول فقولهم أتت مالكا في ترك ذاك المسالك. وأرجو أن لا يقال في مثل هذه المحاضرة: لقد أتيت فقهاء الإسلام بأمر عظيم، وإنما المراد رد المسلمين إلى كتاب الله والسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الذي نادى عليه السلف من الفقهاء والمحدثين، الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتنصلح أحوال الأمة. فإن قلت يا أخي الأمر لعله يكون نظريا، ليس نظريا، والدشات موجهة إلى الندوات الإسلامية والمحاضرات خارج هذه البلاد الطيبة. والله سمعت كثيرا من الناس يقولون: ما يستهويني، يعني ذوي النزعات الدينية غير أولئك الذين لا ينظرون إلى شيء يسمى إسلامي أو إسلاميات، يقولون: تستهوينا هذه القنوات للنظر في المحاضرات والمؤتمرات والندوات التي تقام باسم السيرة النبوية أو السنة النبوية أو حول الإسلام من خارج هذه البلاد الطيبة. وأنتم تعلمون ماذا يعرض عبر هذه القنوات في مثل هذه المؤتمرات أو الندوات؟ ليس كل مشاركين، بل لعلك ترى امرأة سافرة متبرجة مديرة للندوة الإسلامية، لا أراك الله مكروها، فأي علم بعد ذلك ينتفع به؟ وأي دليل بعد ذلك يسأل؟ الأمر الثاني: الهوى الذي قد يحمل صاحبه على عدم البحث عن الدليل، ويقول: ما دام الأمر مختلفا فيه، وهذا يقول قول وهذا يقول قول وهذا يقول قول، وما رأيت دليلا لكل قول، يتتبع أخص الفقهاء ويعمل بما يوافق هواه ومبتغاه. فإذا علم أن في المذهب الحنبلي أو الشافعي أو المالكي أو الحنفي مثلا دليلا على تحريم أمر من الأمور، مال إلى مذهب غيره في المسألة لا يكون فيه دليل على تحريم ذلك الشيء، بل نص من قبل ذلك المذهب على إباحته أو جوازه، فيصير تلاعب بدين الله تبارك وتعالى عجيب. ولئن كنت من دعاة أخذ الراجح بدليله من أي مذهب كان من غير تعصب، لكني لا أجيز التلفيق بين المذاهب. فقد اتفق أهل العلم على تحريم تلقف الرخص والتلفيق بين المدارك بلا دليل شرعي راجع. وهذا بعض نصوصهم الصريحة في ذم من فعل ذلك. نعم ندعو إلى عدم التعصب وإلى طلب الدليل، لكن ليس معناه تفلس وتلفيق. ينظر الإنسان لديه المذاهب الأربعة فينظر في المذاهب ويريد أن يقبل على عبادة أو معاملة، فأي المذاهب يجوز ذلك الأمر الذي وافق هواه؟ قال هذا والله أعلم هو الرأي من غير دليل ولا برهان. وهذا يقع كثيرا في أوساط المثقفين، تناقش في سنة، تناقش في أمر أخل به أو أمر محظور ارتكبه، قال لك لكنه موجود، أجازه بعض العلماء، أجازه بعض الفقهاء من غير دليل ولا برهان. مما ورد أقول من النصوص الصريحة في ذم التلفيق وتتبع رخص الفقهاء قول سليمان التيمي المتوفى سنة 43، قال رحمه الله: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. قال ابن عبد البر معقبا على هذه الكلمة: هذا إجماع ولا أعلم فيه خلافا. يعني عدم تتبع الرخص والآراء المرجوحة، يقول ابن عبد البر هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا. وقال الأوزاعي المتوفى سنة 57، من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام. يعني كل عالم له رأي من الآراء فارق فيه مذهب جمهور الأمة من الفقهاء والمحدثين، لو تتبع الإنسان مثل هذه الآراء النادرة أو الشاذة لخرج من الإسلام. وقال أحمد رحمه الله المتوفى سنة 41، لو أن رجلا عمل بقول أهل الكوفة في النبيذ، وأهل المدينة في السماع، وأهل مكة في المتعة، كان فاسقا. وقال ابن حزم رحمه الله تعالى المتوفى سنة 56، في بيان طبقات المختلفين قال: وطبقة أخرى وهم قوم بلغت بهم رقة الدين وقلة التقوى إلى طلب ما وافق أهواءهم في قول كل قائل، فهم يأخذون ما كان رخصة من قول كل عالم مقلدين له غير طالبين ما أوجبه النص عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كنت في مجلس مرة فسألني سائل عن ذكر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت العلامة فضيلة الشيخ بن باز له فتوى مكتوبة في هذا بعدم مشروعية مثل هذا الذكر. قال: لكن الرجل، وسمى وجيها من وجهاء أهل مكة، قال يقول كذا. سبحان الله، من غير دليل ولا برهان. وأقل شيء يمكن أن يحاج به هذا الإنسان قال: أين الدليل؟ ذكر تذكر الله به وتدعو الله به أناء الليل وأطراف النهار في سجداتك ودعواتك، لم يرد عن رسول الله، أكنت أعبد وأعلم وأعرف بالله من رسول الله؟ اللهم لا. الأمر الثالث الابتداع الذي يؤدي إلى عدم طلب الدليل أو رده، فالبدعة تؤدي لصاحبها يقينا إلى رد الدليل. ولذلك رد من رد، ولا أريد أن أستقصي جميع فرق المبتدعة، وأقتصر على فرقة من الفرق المعروفة الذين يكفرون الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ولا يوالون إلا عليا أو نفرا يسيرا من الصحابة. هؤلاء يكفرون جمهور الصحابة، ابتدعوا بدعا مختلفة، ومن هذه البدع تكفير جمهور الصحابة إلا 15 صحابيا أقاموا على ذلك مذاهبهم في رد أحاديث جمهور الصحابة. ما داموا يكفرون معناه من ذلك عدالة، معنى ما توفرت عندهم عدالة الصحابة. فكل حديث لا تتعب نفسك، كل حديث تعرضه عليهم لن يقبلوه منك، لأن راوية هذا الحديث كافر عندهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. لذلك لما جاء عظيم من عظمائهم في المدينة النبوية قبل سنين وأراد أن يناقش علماء المدينة في قضايا تختلف فيها الطائفتان، قال أحد العلماء الفضلاء لهم: أولا أقروا بكتاب الله واعترفوا به وترضوا عن الصحابة، ثم بعد ذلك نناقش قضايا مختلفة. أما أن ندخل معكم في معمعة النقاش وأنتم تكفرون نقلتنا، فأي دليل بعد ذلك ستقبلون؟ وأي مسألة من بعد هذا النفس ستناقشون؟ رابعا العقلانيون، وهم الذين يقحمون عقولهم من الذين لا يطلبون الدليل أو قد يردون بعض الأدلة أو كلها. العقلانيون وهم الذين يقحمون عقولهم في الوحي ويحكمون العقل والذوق والواقع في النصوص الشرعية، فما وافق العقل أخذوا به وما لا طرحوه. وفتنة إنكار الحديث من قبل هؤلاء العقلانيين مع شهرتهم وجلالة قدر بعضهم وفضلهم في جوانب من الإسلام كالجوانب الدعوية مثلا شيء لا ينكر، لكن كما ذكرت في مطلع المحاضرة لا نريد فقط أن يدخل الدين في الناس في دين الله أفواجا ويقع خلل في داخل الصف، بل يجب أن نبدأ بالتطهير من القلب ومن الصف، ولا حرج في أثناء هذا أن ندعو الناس إلى دين الله ونحن متماسكون متمسكون. أما نحن لسنا متمسكين والخلل واقع فينا والتشويش بيننا والتفرق في صفوفنا، ثم نفرح ونضحك بملء أفواهنا وتنسلج صدورنا، والله ما تنسلج صدورنا، نقول الحمد لله نعم أسلم بعض النصارى، لكننا نحزن ونأسى وتتفطر قلوبنا لعدم تمسك وتماسك المسلمين من داخل صفوفهم لخلل في المنهج أو خلل في العقيدة أو انحراف في العبادة أو فساد في المعاملة، أليس ذلك كذلك؟ إذا لابد أن نطهر قلوبنا ونطهر صفوفنا من داخلها. وفي هذا الوقت أيضا ندعو إلى دين الله، لأن الأمر يحتاج إلى إسعاف سريع. ما نقول لا نرتب القضية، أولا نعتني بأنفسنا ثم بعد ذلك، ما في حرج أن ترتب، لكن وفي الوقت نفسه تدعو، لأنك إذا ما دعوت دعيت، وإذا ما دعوت إلى الرحمن دعوك إلى الشيطان. لا سيما والعلمانيون يفتحون أفواههم ويتلمسون السقطات والثغرات والهنات ليدخلوا من خلالها ويطعنوا في جسد الأمة من داخل الصف. إنكار الدليل والحديث في العالم العربي، أنا الآن سأذكر أسماء، وأنا أعلم أن ذكر الأسماء فيه نوع من الحساسية، لكنني حين أذكر أرجو أن تنبه لهذه القضية. ذكر الشخص ليس معناه تكفيره، ذكر الشخص وانتقاده حتى لا ينسب شيء من علمه لدين الله وليس من دين الله لا يقتضي هذا تكفيرا ولا يقتضي هذا زندقة، بل يختلف الحكم على كل شخص على حسب ما صدر منه. فمن العصبية أن تحب فلانا فإذا انتقدته أنا وذكرته باسمه تحملك عصبيتك إلى أن تقول بعد الخروج من المحاضرة: والله سلخت الناس سلخ، كفر، ما كفرنا ولا زندقنا. وفي الوقت نفسه ما أقررت بسقطة قد تنسب لدين الله لأنك تحب فلانا وفلانا. إنكار الدليل، إنكار الحديث أو السنة في العالم العربي. من الذين صدرت منهم هذه الهنات في إنكار بعض الروايات والأحاديث أو رد بعض الأدلة الأستاذ محمد عبده رحمه الله، لقد كان المفكر محمد عبده من كبار رواد الإصلاح في هذا العصر، لكن له رأيا في السنة وفي أخبار الآحاد منها على وجه الخصوص جانب فيه الصواب، وكان خطأ كبيرا صدر منه رحمه الله وعفى عنه. اتخذ أعداء الإسلام من العلمانيين ومن الغربيين ومن المستشرقين مثل هذه السقطة في إنكار الدليل أو بعض أحاديث رسول الله، فجعلوه سلاحا وجهوه للإسلام. فمن أقواله رحمه الله تعالى في ذلك قال: إن المسلمين ليس لهم إمام في هذا العصر غير القرآن، وإن الإسلام الصحيح هو ما كان عليه الصدر الأول قبل ظهور الفتن. يعني معنى ذلك أنه ما في دليل غير القرآن، ما في طوائف بقيت على ما كان عليه الصدر الأول، بخ لحق سلف الأمة على الخلف ممن جاء بعدها. وقال أيضا: لا يمكن أن يعتبر حديث من أحاديث الآحاد دليلا على العقيدة. وقد أدرك أعداء الإسلام، جاء وقت الأذان، نتوقف للأذان ونتم بعد الأذان إن شاء الله. وقد أدرك أعداء الإسلام مدى فاعلية هذا الرأي الخاطئ لهدم الإسلام من الداخل بالطعن والتشكيك في طائفة من السنة النبوية وهي أخبار الآحاد، فأيدوا مثل هذه الحركات وتبنوها ودعوا إليها. ومن الأدلة على هذا التبني لمثل هذه الحركات قول المستشرق جبت في كتابه إلى أين يتجه الإسلام، وهؤلاء المستشرقون دخلوا منذ القديم في الدراسات الاستشراقية وفي الدراسات العربية والإسلامية، ولهم أهداف ومغاد استعمارية، ثم بعد ذلك طوروا وحوروا مع انتشار ما يسمى بالديمقراطية بينهم إلى مسألة العلم للعلم، ولكن يبقى حقدهم متمكنا من قلوبهم على الإسلام والمسلمين. وأشد هؤلاء المستشرقين حقدا على الإسلام وعلى السنة على وجه الخصوص المستشرقون الفرنسيون، لا سيما الكاثوليك منهم. يقول هذا المستشرق في تأييد هذه الحركة التي ظهرت في مصر، يقول: لسوء الحظ ظل قسم كبير من المسلمين المحافظين لا سيما في الهند لا يخضعون لهذه الحركات الإصلاحية، وينظرون إلى الحركة التي تدعمتها مدرسة علي كرى بالهند ومدرسة محمد عبده بمصر نظرة كلها ريبة وسوء ظن لا تقل عن ريبتهم في الثقافة الأوروبية نفسها. يعني يريدون تمييع القضية. وهذا الحماس من مثل هذا المستشرق ما هو إلا حلقة من حلقات تغريب الإسلام الذي يسعى إليه أعداء الإسلام من النصارى وغيره. ويقول في كتابه المذكور: والسبيل الحقيقي للحكم على مدى التغريب. ماذا يعني بالتغريب؟ أي أن يصبح الإسلام غربياً. قال: والسبيل الحقيقي للحكم على مدى التغريب هو أن نتبين إلى أي حد يجري التعليم على الأسلوب الغربي وعلى المبادئ الغربية وعلى التفكير الغربي. ومعنى هذا أنهم يتابعون القضية التعليمية ويبحثون عن القوالب التي يصوغون الإسلام من خلالها وفيها، وهذا مما يجب أن يتنبه له المسلمون. ومن المفكرين والكاتبين المعاصرين الدكتور أحمد أمين، وقد ألف 3 من الكتب، وهي فجر الإسلام وضحى الإسلام وظهر الإسلام. كان كاتبا بارزا سلك مسلك المستشرقين في شن الهجوم على السنة ودواوينها وإثارة الشبهات حولها، مقنعا بقتال العلم والبحث. نكث أحمد أمين قواعد للمحدثين ثابتة، ومن أبرزها قاعدة الجرح والتعديل، ثم كر على السنة لينسفها وليهجمها، فيقول: وقد وضع العلماء للجرح والتعديل قواعد ليس هنا محل ذكرها، ولكنهم والحق يقال عنوا بنقد الإسناد أكثر مما عنوا بنقد المتن. وهذا تشكيك صارخ في الأسانيد التي نقلت بها المتون التي عليها اعتماد الفقهاء واعتماد العلماء. فإذا نسف السلم إلى هذه المتون معنى ذلك نسف شطرا من الإسلام. ويقول: ولم نظهر منهم في هذا الباب، يعني من المحدثين، بعشر معشار ما عنوا به من جرح الرجال وتعديلهم، حتى نرى البخاري نفسه على جليل قدره ودقيق بحثه يثبت أحاديث دلت الحوادث الزمنية والمشاهدة التجريبية على أنها غير صحيحة. أحاديث يقول في صحيح البخاري غير صحيح لاقتصاره على نقد الرجال. وهذه الشبهات التي أثارها دكتور أحمد أمين حول نقد السنة تنم عن عدم اطلاعه على منهج المحدثين، لأنه قلما يوجد كتاب من كتب مصطلح الحديث إلا وتناول قواعد نقد المتن. فما اعتنى المحدثون بالأسانيد فقط، بل أولوا عناية بالمتون. ومن ذلك أنهم وضعوا أمارات وصفات وعلامات للكشف عن كذب الحديث وعن بيان وضع متن من المتون الحديثية. ومن ذلك رشاقة اللفظ وفساد المعنى ومخالفة الأصول وما شابه ذلك. فكيف يقال بعد ذلك ما اعتنوا بالمتون؟ وابن البسط كما يقال أو الوز عوام جاء ابنه من بعده فكتب كتابات تبع فيها أباه في رد حديث رسول الله أو بعض حديث رسول الله. ابنه حسين أحمد أمين اختار موقف أبيه وأثبت في كتاب سماه دليل المسلم الحزين إلى مقتضى السلوك في القرن العشرين. أيضا قام يشكك ويطعن في بعض الأدلة من السنة النبوية. رابعا أحد الكتاب المشاهير أيضا وهو إسماعيل أدهم، هذا الذي وصفه الدكتور السباعي مصطفى السباعي في كتابه السنة ومكانتها وصفه بالإلحاد، فقال: نشر أحد الملاحدة المسلمين في مصر واسمه إسماعيل أدهم رسالة عن تاريخ السنة أعلم فيها أن هذه الثروة الغالية من الحديث الموجودة بين أيدينا والتي تضمنتها كتب الصحاح ليست ثابتة الأصول والدعائم، بل هي مشكوك فيها ويغلب عليها صفة الوضع. أفبعد هذا نترك برامجنا من قبل علمائنا الربانيين وننتقل عن قواعية واختيار إلى القنوات الخارجية المشبوهة ونلتقط منها ما نتفقه به في ديننا؟ إنها لسذاجة والله، وقلة عقل وسطحية. خامسا، رجل يسمى محمود أبو ريا وهو رجل ناقم على السنة، وقد سطر نعمته هذه في كتاب سماه أضواء على السنة المحمدية، ولا تتعدى موارده مصادر أئمة الاعتزال وآراء غلاة الشيعة وآراء المستشرقين وحكايات تذكر في كتب الأدب. لأجل هذا وذاك صادف كتابه أضواء رغبة أعداء الإسلام، فلقد اشترت إحدى السفارات الأجنبية بالقاهرة أكثر نسخ الكتاب، وأرسلتها إلى مكتبات الجامعات الغربية لتكون بين أيدي الحاقدين على الإسلام. وصنيع الغربيين مع سلمان رشدي وتهنئتهم ومصافحة كبارهم ورؤوسهم له في قصورهم ودورهم أدل دليل على أن أعظم ما يقص مضجعهم ويؤرق فؤادهم هو شيء يسمى الإسلام، وهذا لا يصيبنا بالخور والضعف، بل يجب أن يزيدنا قوة. وإلا مما يخافون؟ مما يخافون؟ أمن المسلمين؟ هم يدركون أين موقع المسلمين منهم ومن قوتهم، ولكنهم يخافون من السلاح الذي يملكه المسلمون في قلوبهم وفي أراضيهم وأوطانهم. لو انبعث منبعث وصرخ في المسلمين واستثار إيمانهم ويقينهم وعواطفهم لانبعثوا إن شاء الله تبارك وتعالى، فكانوا على ما كان عليه سلف الأمة، فغيروا وجه البسيطة وقادوا أهل المعمورة إلى العز والكرامة حقيقة. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. سادسا، رجل يسمى صالح أبو بكر ألف كتابا سماه الأضواء القرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية وتطهير البخاري منها. الله أكبر، البخاري من أصح الكتب، أصح كتاب بعد كتاب الله. يقول: وتطهير البخاري منها الأحاديث الإسرائيلية. زعم هذا الأفاق أن صحيح البخاري قد اشتمل على 100 حديث مكذوب دسها اليهود على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جاء البخاري فحكم بصحتها. ومن هؤلاء الذين ردوا بعض السنة وطرحوا بعض الدليل من سنة رسول الله الدكتور حسن الترابي، وهو المنظر والرأس المدبر والمسير للسودان كما تعلمون وتسمعون، وهو من منظري المدرسة العقلانية في هذا العصر، فإن له مواقف عقلية تجاه السنة النبوية لا تحمد له، بل هي من زلاته وهناته، عفى الله عنا وعنه. فيقول مثلا: أنا أصدق بقولة طبيب ألماني أو غربي كافر، ولا أصدق ولا أؤمن بقول ما يروى عن رسول الله: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فانقلوه فإن في أحد جناحيه لأل وفي الآخر دواء. سبحان الله، الحديث في صحيح البخاري. يقول: لا، أنا ما أؤمن به لأنه ما يدخل العقل. والآن الكشوف تصرخ في أن ما ذكره رسول الله في هذا الحديث قد كشف، وأن تحت جناحي الذبابة دواء للداء الذي تحت الجناح الآخر، ولا يمكن أن يخرج إلا بدفع الذبابة دفعا فيه نوع من الشدة، وهو ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: فانقلوا. أهل البيت على مذهب رب البيت، هذه زوجته وصال الصديق المهدي، لفي لقاء إذاعي عصر يوم الخميس من جمادى الأولى عام 1400 من إذاعة السودان، وجه المذيع سؤالا للمرأة المذكورة يسألها فيه عن حديث: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فردت زوجة الترابي قائلة: إن الحديث غير صحيح. ما شاء الله، من علماء الجرح والتعديل. الحديث غير صحيح لأنه يعارض الآية: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وحديث النساء شقائق الرجال، يعني النساء شقائق الرجال جعلها سكرتيرة، والنساء شقائق الرجال جعلها هي القائدة التي تقودنا. فيوس أكرم الله السامعين، خواتيم بإصبع امرأة تقودهم ذات اليمين وذات الشمال. لن يفلح إلي وربي قوم ولوا أمرهم امرأة، والحديث مخرج في الصحيحين، وهذا لا يتعجب منه من تأثرها بمدرسة العقلانيين في رد الدليل. وزوجها عفى الله عنا وعنه وعنها وعن المسلمين أجمعين من منظري هذه المدرسة. وصلت الفتنة إلى القارة الهندية وبين يدي أسماء، لكني أتخيل رأسا مشهورا وهو الأستاذ أبو الأعلى المودودي رحمه الله تعالى، وهو مؤسس الجماعة الإسلامية بالقارة الهندية. وهذا نظرت في أتباعه وزرت بعض مراكزهم ليطلع الإنسان، لست أنتظم حزبا معينا ولا أجيد لأحد أن ينتظم حزبا معينا، بعدما أكرمنا الله تبارك وتعالى فجمعنا على كتابه وسنة رسوله في هذا البلد الطيب الذي نسأل الله عز وجل أن يعيننا على أداء شيء من حقوقه بالعمل والاجتهاد والنصح والأمر والموعظة الحسنة والتطهير المستمر والدعوة إلى إصلاح الباطن الداخلي والخارجي معا. رأيتهم ودرتهم ودرت بعضهم، ما يعرفون إلا أبا الأعلى المودودي، صوره في كل مكان، كتبه في كل مكان. لو قلت لا، لكن هذا على خلاف الدليل، يمكن يقوموا يضربوه. هذه العصبية المقيتة التي تؤدي إلى طرح الدليل وإلى الضلال عن السبيل وعن الطريق المستقيم. وهو أميرها، أصدر مجلة ترجمان القرآن وألف في التفسير والحديث والتعليم والتربية، وله الفضل في كثير أو على كثير من الناشئة والشباب في العالم الإسلامي، متأثرون به جدا. ومن أجل هذا التأثير أنقذ مثل هذه النقدات حتى لا ينسب شيء من أخطاء هذا الأستاذ إلى دين الله وليس من دين الله في شيء. اعتبر رحمه الله تعالى الذوق معيارا لمعرفة صحة الحديث. يقول: إن الرجل الذي ينعم الله عز وجل عليه بنعمة في كتابه تفهيمات، يقول: بنعمة التفقه ينشأ فيه ذوق خاص بعد دراسة القرآن وسيرة رسول الله دراسة متأنية. طيب هذا الذوق إلى أين يوصل هذا الرجل؟ يا صاحب الذوق، يا محترم، يوصل هذا الذوق إلى أي شاطئ؟ قال: فمتى يرى الجزئيات يهتدي ذوقه إلى معرفة أي منها تناسب طبيعة الإسلام أو تخالفها، ومتى يرى الروايات يكون هذا الذوق معيارا لردها وقبولها. وهل الذوق للناس واحد؟ بعض الناس يطالع كتب السيرة 24 ساعة، لكن يخرج بدلع وطامات وأوابد لا ندري أيبقى بها في الإسلام سالما أم لا. ويقول أيضا: المسائل التي لا ينص عليها أو لا ينص عليها الكتاب والسنة يستطيع أن يقول فيها أيضا بأنه لو كانت المسألة الفلانية عرضت أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحكم فيها بكذا وكذا، وذلك لأن روحه تفنى في الروح المحمدية، ونظرته تتحد مع البصيرة النبوية، ودماغه ينصهر في طالب الإسلام، فهو يرى ويتفكر كما يريد الإسلام أن يرى ويتفكر بعدما يصل الإنسان إلى هذا المقام. لاحظ الآن هنا، تأتي الخطورة هنا في خاتمة كلامه: بعد أن يصل الإنسان إلى هذا المقام لا يحتاج كثيرا إلى الإسناد، وهو يستمد منه بالضرورة، ولكن حكمه على الحديث لا يتوقف عليه، وكثيرا ما يأخذ حديثا محكوما عليه بالغرابة أو الانقطاع أو حديثا مطعونا فيه بأي نوع من أنواع الطعون، لأن نظره الثاقب يطلع على لمعان الجوهر في ذلك الحجر المهجور. رأيه في صحيح البخاري يقول في كتابه رسائل ومسائل: لا يصح الادعاء بأن تقبل جميع الأحاديث الواردة في صحيح البخاري كما هي. يقول لك لا تقبل، لا بد أن تمعن العقل وتمعن التفكير وتمعن النظر، وهذا تشكيك وطرح للدليل، وأي طرح وأي تشكيك. ويقول في خطاب له نشرته مجلة المنبر الصادرة في 24 من شهر شوال عام 74 و300 بعد الألف، يقول: إذا انتقد أحد اليوم أحاديث صحيح البخاري لا يلام، لا يلام. يقول: وألقى محاضرة في قاعة بركات علي بلاهور تناول فيها صحيح البخاري فقال: لا يستطيع أي رجل شريف أن يدعي أن جميع أحاديث صحيح البخاري صحيحة. ثم طفق بعدما قعد هذه القواعد، طفق ينسب عفى الله عنا وعن بعض الأحاديث، ومنها حديث أبي هريرة في صحيح البخاري: لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام قط إلا 3 كذبات، 2 في ذات الله، قوله إني سقيم، إلى آخر الحديث. والحديث صحيح، ولكن الأستاذة المذكورة لو قلب النظر في كتب العلماء الربانيين لا دفعوا له الإشكال ولا بينوا له التأويل الصحيح لمعنى هذا الحديث، كما ذكر ذلك ابن تيمية فقال رحمه الله تعالى في المجلد 28 في صفحة 23 و200 من الفتاوى، شرح الحديث فقال: فالكذب على الشخص حرام كله، سواء كان الرجل مسلما أو كافرا، برا أو فاجرا، ولكن الافتراء على المؤمن أشد، بل الكذب كله حرام، ولكن تباه عند الحاجة الشرعية المعارض، وقد تسمى كذبا لأن الكلام يعني به المتكلم معنى، وذلك المعنى يريد أن يفهمه المخاطب، فإذا لم يكن على ما يعنيه فهو الكذب المحض، إلى أن قال: ولكن ليس على ما يفهمه المخاطب، فهذه هي المعاريض، وقد يطلق عليها كذب. بقيت بقية يسيرة وأقتصر. من الذين أنكروا بعض الأحاديث النبوية وردوا بعض الأدلة الشرعية الداعية المشهور محمد الغزالي رحمه الله تعالى وعفى عنه، وهو من أشهر الدعاة المعاصرين والغيورين على دين الله، لكن له رحمه الله تعالى آراء فلسفية واجتهادات عقلانية جانب فيها الصواب وأخطأ فيها خطأ كبيرا، ومن تلكم الآراء الخاطئة التي صدرت عنه رده لأحاديث لا شك ولا ريب في صحتها، لأنها في نظره لا تتفق مع الواقع أو العقل الحر أو روح الإسلام كما يعبر عنه أحيانا. وأنا في خاتمة المحاضرة وقد اختصرتها. يقول في مقدمة فقه السيرة: وأعرضت عن أحاديث أخرى توصف بالصحة لأنها في فهمي لدين الله وسياسة الدعوة لم تنسجم مع السياق العام. ويقول في كتابه قذائف الحق: هب أن رجلا قال: لا أستطيع قبول رواية إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، أيكون من الكافرين؟ كلا. يقول: كلا، فلم يقل أحد أن أركان الإسلام تضم الإيمان بالله واليوم الآخر وغمس الذباب في الشراب إذا سقط فيه. محتملة؟ طيب. ويقول أيضا: وحديث الآحاد ليس مصدر عقيدة شرعية. وأنكر في كتابه السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث بعض أحاديث الصحيحين، بل أنكر واشتد إنكاره لأمر موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله معه، وهو شهادة الرجل، وأن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، أنكر هذا الحكم أشد الإنكار بأدلته وحججه وبراهينه الواضحة للصغار قبل الكبار. ومثل على هذا الإنكار بمثال، قال ابنتي طالبة في كلية الآداب، أشهاد أيعقل أن شهادة ابنتي الطالبة في كلية الآداب على النصف من شهادة البواب؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعفو عن هؤلاء وأن يعيننا على تجنب سقطات الفضلاء وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من الاعتصام بكتابه وسنة نبيه وطلب الدليل في العقيدة والعبادة والمعاملة والدعوة إلى الله، وفي ذلك القبول والنجاة، إنه أكرم مسؤول وخير مأمول هو أهل التقوى وأهل المغفرة. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.